الحمد لله الذي فرض صيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر الذي منح الله عباده المؤمنين مزيدا من أسباب التزود من الطاعات والحسنات، ومن أسباب تكفير الخطايا والسيئات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الشهر قد اختص بخصائص كثيرة، ومن أعظمها وأشهرها ما نوه الله سبحانه وتعالى به في كتابه في قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر هو شهر القرآن، الشهر الذي أنزل فيه القرآن. ومعنى كون هذا الشهر أنزل فيه القرآن أي أنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهذا على أحد المعنيين في قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقيل إن المراد بذلك أن ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في رمضان، فنزل عليه الملك أول ما نزل بإقرأ في شهر رمضان. ولا منافاة بين القولين، فهذا القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وكما دلت عليه الآيات السابقة، ثم بدأ نزوله أو نزول أوله في ليلة القدر من رمضان ونزل منجما بعد ذلك. هذا الشهر شهر القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن وتدارس القرآن فيه، فقد كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أخرجه الشيخان. وقد علق الحافظ ابن رجب رحمه الله على ذلك بقوله: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها وعن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في سنة وفاته مرتين. وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل عليهم الصلاة والسلام كانت ليلا، فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وفي المسند عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد جاء أنه صلى مع حذيفة رضي الله عنه، صلى ليلة في رمضان فقال فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل، قال فما صلى الركعتين حتى جاء بلال فأذنه بالصلاة. خرجه الإمام أحمد وخرجه النسائي، وعنده أنه ما صلى إلا 4 ركعات. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض الكتاب على جبريل عليه السلام في كل رمضان، فإذا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة التي يعرض فيها ما يعرض أصبح وهو أجود من الريح المرسلة، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. فلما كان في الشهر الذي هلك بعده عرض عليه 2 عرضتين، رواه أحمد. قال ابن حجر رحمه الله: في الحديث من الفوائد تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه، ثم معارضته ما نزل منه فيه، ويلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه، وفي كثرة نزوله من توارد الخيرات والبركات ما لا يحصى. ويستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة، وفيه أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير، وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمر، وفيه أن ليلة رمضان أفضل من نهاره، وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية، انتهى. وقال رحمه الله: فيدارسه القرآن، فإن ظاهره أن كل منهما، يعني جبريل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن كل منهما كان يقرأ على الآخر، وهي موافقة لقوله يعارضه، فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد. وكان السلف رضوان الله عليهم يقبلون على القرآن بكليتهم، ويهتمون به تلاوة ودراسة وتدبرا في الصلاة وخارج الصلاة. وقد جاء عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس 11 ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، رواه الإمام مالك. وفي رواية: وكانوا يتكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام، رواه البيهقي. وكان أمير المؤمنين عثمان بن عفان يحيي الليل كله في ركعة يقرأ فيها القرآن، وقرأ تميم الداري القرآن في ركعة، وقرأ سعيد بن جبير القرآن في ركعة داخل الكعبة، قال ابن كثير: وهذه كلها أسانيد صحيحة، انتهى. ثم قال: وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان 2 ختمتين، يعني يختم في رمضان 60 ختمة، وفي غيره كل ليلة 1 ختمة. وعن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان 1 ختمة. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان، وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن. وكان سفيان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. هذه من أحوال السلف رحمهم الله، من أحوالهم في رمضان وفي الإقبال على القرآن في هذا الشهر. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: كان في السلف من يختم في كل يوم وليلة، وكان عثمان رضي الله عنه يختم في الوتر، ومنهم من يختم ختمتين. وذكر جملة ممن كانوا يكثرون من قراءة القرآن في رمضان على اختلاف أحوالهم. في هذا الشهر، شهر القرآن، ينبغي الاعتناء بالقرآن عناية فائقة، وتعلما وتعليما وتدريسا، فهذا من أجل الأعمال وأفضلها. وقد رغب الإسلام في تعلم القرآن وتعليمه، وجعل ذلك من أفضل العبادات، كما في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول ابن حجر رحمه الله: القرآن أشرف العلوم، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن، وإن علمه فيثبت المدعى. ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. يعني من تعلم وعلم خير ممن تعلم ولم يعلم. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. وفي رواية: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وجاء عند النسائي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته. وتلاوة القرآن الكريم من العبادات التي دعا إليها الإسلام، والاجتماع على التلاوة للحفظ والتعلم والمدارسة أمر مشروع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه بعض الفضائل الواردة في تلاوة القرآن وبعض أحوال السلف مع القرآن في رمضان. وتلاوة القرآن لها فضائل كثيرة وآداب كثيرة أيضا. وقد جاء من هذه الفضائل أن بكل حرف تقرأه من كتاب الله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه من فضائل القرآن التي تجعل المسلم يحرص على الإقبال على كتاب الله، ولا سيما في شهر رمضان. وهناك آداب كثيرة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في تلاوته للقرآن، ومن ذلك ما ذكره أهل العلم من أنه يستحب أن يقرأ القرآن على طهارة، أن يقرأه على طهارة، وأن يختار مكانا يكون أدعى فيه للخشوع في تلاوته، ويعينه على تدبر الآيات، ويبتعد عن الأماكن التي تشوش الذهن، لأن المطلوب في قراءة القرآن أن يقبل القلب على القرآن. ولهذا جاء في الحديث كما في الحديث السابق ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلى آخره، فهذا يبين أيضا فضيلة المدارسة للقرآن في بيوت الله في المساجد، وذلك لأنها أبعد عن صخب المشغلات. كذلك ينبغي لقارئ القرآن أن يختار الأوقات المناسبة، يختار الأوقات المناسبة التي يرى في نفسه الإقبال على تلاوة القرآن وتدبره وحضور قلبه فيه. ومن تلك الأوقات ساعات الليل، الهدوء والسكون يكون في تلك الساعات، مما يعين على تدبر القرآن كما قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال المفسرون: ساعات الليل يكون فيها اللسان مواطئا للقلب متوافقا معه، يعني ما يقوله اللسان من تلاوة أو ذكر يكون سهل الفهم والتدبر من القلب. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فالقرآن يقول: منعته النوم بالليل، وهذا يدل على أن هذا العبد كان يتلو القرآن بالليل. وتلاوة القرآن بالليل قد تكون تلاوة داخل الصلاة فيجمع بين العبادتين، وقد تكون تلاوة خارج الصلاة وقد يفعل هذا وهذا. كذلك من الآداب والأشياء التي يتعين التنويه بها والتذكير بها أن تكون قراءة القرآن بخشوع وتدبر، لأن هذا هو المقصود الأعظم، وهذا هو المقصود الأعظم من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود بالتلاوة أن الانتفاع بتدبر القرآن وما فيه من عظة وأحكام وهداية، وأن تحرك القلوب بهذه الهدايات وهذه المواعظ وهذه التوجيهات في القرآن. وإما يعين على ذلك أن يتدبر القارئ لكتاب الله وأن يرجع إلى كلام أهل التفسير في بعض الآيات حينما تشكل عليه، أو تعينه أو يستعين على فهم الآيات بأن يقرأ ما تيسر له من كتب التفسير التي تبين المراد، وألا يكون يعني غافلا أو مسرعا في القراءة سرعة تجعله لا يقرأه القراءة المشروعة. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له أبو حمزة: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال: لأن أقرأ، قال ابن عباس: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها خير من أن أقرأ كما تقول. وقال مرة: خير من أن أجمع القرآن هدرمة. وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة ليتدبر القارئ المعاني ويتفهمها. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوا هد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. وجاء أن رجلا سأل مجاهدا عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة قيامهما واحد وركوعهما واحد وسجودهما واحد، أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة وقرأ قول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ف فينبغي للمسلم أن يحرك قلبه حينما يقرأ كتاب الله، حينما يمر بأوصاف الجنة يسأل الله من فضله، وحينما يمر بأوصاف النار يستعيذ بالله من عذاب جهنم، وحينما يمر بآيات استغفار يستغفر، وبآيات تسبيح يسبح، وبآيات سؤال يسأل. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. إذن هذا هو السنة، هذه هي السنة، أن يعني ترسل، وإذا مر بآية رحمة يسأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب يستعذ بالله من الشر ومن العذاب، أو يقول الله من يسألك العافية ويسألك المعافاة من كل مكروه، وهكذا في الآيات. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أفضل، من يختم سريعا أو من يتدبر ويطيل. وقد مر معنا في بداية الحديث أن من السلف من كان يختم كل ليلة في رمضان، وجاء في الحديث في السنن: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. فحمله طائفة من أهل العلم على ظاهره، وأنه ليس من السنة أن يختم المسلم في أقل من ثلاث لظاهر هذا الحديث. وبعضهم حمله محامل أخرى تتناسب مع ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن رجب رحمه الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا في الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخل من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم، انتهى. فهذا دليل أو قول ابن رجب رحمه الله، حمل النهي هنا على المداومة، أن من يداوم على ذلك هذا يكون على غير السنة. والنووي رحمه الله اختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من أهل الهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني. وكذا من كان له شغل بالعلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة، يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه. ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هردمة أو هذرمة كما وهذا كلام النووي رحمه الله. ولا شك أن المقصود الأعظم من تلاوة القرآن التدبر، المقصود الأعظم هو التدبر. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول ابن القيم رحمه الله: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاجا إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن، وهذه كانت عادة السلف. انتهى. ويؤكد هذا الزركشي بقول من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. وقبل ذلك قال ابن جرير رحمه الله: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. ولا شك أن اللذة والخشوع إنما تحصل يعني بالفهم بالمعاني وتدبر مقاصد القرآن. ومن الآداب التي ينبغي الاعتناء بها تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن، لأن هذا مما يعين على التدبر والخشوع. وهذا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: زينوا القرآن بأصواتكم، والله سبحانه وتعالى يحب سماع الصوت الحسن عند التلاوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أصحاب الصوت الحسن من أصحابه بالقرآن، كما قال لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ومن الآداب البكاء، البكاء عند قراءة القرآن أو التباكي. قال الله سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يقول النووي رحمه الله عن ذلك: وقد وردت فيه حديث كثيرة وأثار السلف، ثم ذكر بعض ما جاء في ذلك من أحاديث ومن آثار، كما جاء عن عمر رضي الله عنه وأنه كان يقرأ في الجماعة في الصبح يقرأ سورة يوسف ويبكي وتسيل دموعه، وربما سمع بكاؤه من وراء الصفوف، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، وغير ذلك مما جاء عن الصحابة وعن السلف من بكائهم عند تلاوتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الآداب كذلك تكرار الآية، تكرار الآية لأجل التدبر ولأجل تحريك القلب ولأجل الخشوع. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفعل هذا. فجاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، يعني قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيشرع الإنسان إذا مر بآية وجد من قلبه فهما وتدبرا وخشوعا فيها أن يكررها، أن يكررها حتى يحيا قلبه وينتفع بعجائب القرآن. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، من نعمة الله على العبد حينما يقرأ القرآن أن يفتح له من المعاني ويفتح له من أبواب الخشوع والتدبر والتأثر والاهتداء بهدي القرآن. ولا تكون قراءته قراءة بلا معنى أو بلا فهم، وإنما يحرك قلبه حتى يحصل له المقصود من إنزال القرآن والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر مهم، وهو طريق الخشوع، وهو طريق للخشوع وللانتفاع بالقرآن. هذا مما هذه بعض الآداب التي يمكن أن تذكر في هذا المقام. والمقصود أن هذا الشهر شهر القرآن، شهر رمضان، ينبغي للمسلم أن يكون له عناية فائقة بهذا القرآن، وأن يضع له حزبا من القرآن لا ينقص منه، يجعل له حزب لا ينقص منه بل يزيد متى ما كان عنده زيادة وقت، ويجعل له يعني هذا الحزب أن يختم في الشهر، يمكن أن يختم في الشهر 10 مرات أو 7 مرات أو 3 مرات، المهم أنه يحرص على أن يزداد من هذا القرآن بالحزب اليومي الذي يجعله لنفسه. وكذلك ينبغي أن يفرغ وقتا معلوما من يومه، لا أن يجعل القرآن حسب ما يسمح له من الفراغ، أن يكون يعني يأخذ فضلة الفراغ من وقته، متى ما فرغ قرأ ومتى ما انشغل بأمور الدنيا ترك، لا، ينبغي أن يحرص على أن يفرغ وقتا أو أوقاتا من يومه إلى سيام في هذا الشهر أن يجعلها مخصصة للقرآن، حتى لا تضيع عليه الليالي والأيام بدون فائدة. وعليه أن يتخلص من الشواغل، أن يتخفف من شواغل الدنيا، وأن يبتعد عن مجالس اللهو واللغو والتي تقطع عنه الفائدة وتشغله عن قراءة القرآن وعن اكتساب الحسنات في هذا الشهر الفضيل. كذلك مما يوصى به أن ينوع المسلم قراءته في قراءته للقرآن، أن يعني يجمع بين التلاوة و المراجعة لحفظه وحفظ ما لم يحفظه، يعني يجمع بين الأمور كلها، يجعل له وقتا للتلاوة ويجعل له وقتا لمراجعة ما كان قد حفظه للحفظ، وإذا كان لم يحفظ القرآن كله فيجعل له أيضا وردا وحزبا من القرآن يحفظه، ويجعل له برنامجا يكون فيه قد حفظ يعني من القرآن ما لا يعني بأس به، من يحفظ جزئين 3 10 حسب همته وحسب وقته، المهم لا ينتهي هذا الشهر إلا وقد ازداد من الخير من حفظه لكتاب الله ومن تلاوته ومن مراجعته وتدبره. كذلك ينبغي من العناية مما يدخل في العناية بالقرآن العناية بتصحيح التلاوة، العناية بتصحيح التلاوة، لأن كثيرا من الناس يقرأ على نفسه وربما تكون قراءته مليئة بالأخطاء لأنه لم يقرأ على شيخ ولم يحسن التجويد ولم يحسن التلاوة، ينبغي أن يقرأ القرآن كما أنزل، فقد تكون في قراءته قد تكون قراءته يعني فيها لحن جلي وفيها لحن خفي، وربما يعني تغير حركات وتغير معاني، فينبغي للمسلم أن تكون من عنايته بكتاب الله أن يقرأ القرآن على شخص مجود، على شخص حافظ مجود، ولا يستحي في ذلك حتى لو كان كبير السن، حتى لو كان كبير السن، فهذا من الخيرية التي يسعى الإنسان إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخيرية أن تتعلم، لا أن تبقى جاهلا أو تستحي من التعلم أو ترضى بما وصلت إليه من قراءة وإن كانت قراءة غير صحيحة، وأنت لا تستطيع أن تعرف قراءتك هل هي صحيحة أو غير صحيحة إلا إذا قرأت على قارئ مجود. فعلينا أن نعتني بالقرآن في هذا الشهر بجميع أنواع العناية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.